مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد. نرحب بكم مشاهدينا الأعزاء، كما نرحب أيضا بالضيوف الأعزاء ومشايخ الأجلاء. أشرف كثيرا أن يكون معنا على الهواء مباشرة فضيلة الشيخ الدكتور هشام أبو النصر. أهلا ومرحبا بكم دكتور، كل عام وحضرتك بخير. كما أرحب أيضا بفضيلة الشيخ سعيد رمضان. اهلا ومرحبا بك.
اهلا بك ومرحبا.
كل عام وحضرتك.
مرحبا بك يا اخي.
اهلا وسهلا. نورنا.
اهلا بك.
واحنا اسفين جدا على تاخير حضراتكم يعني.
الله يخليك.
الله يحفظك. يعني احنا عندنا يا دكتور هشام سؤال ثابت كده، يعني ان هذا هو اول عيد بعد زوال النظام البائد، فكيف ترى هذا العيد؟
الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الحمد لله. يعني من أفضل ما قرأت أو سمعت أو ما أرسل إلي هذا عيد مبارك بلا مبارك. فالحمد لله أن الله تعالى قد من علينا وخلصنا من هذا الاستبداد وهذا الاسترقاق. هذا الشعب الذي عانى وظل يعاني 60 سنة مع الملوك، الملك عبد الناصر والملك السادات وأخيرا الملك حسني مبارك. وأنا أقول الملك لأن مفهوم الرئيس بيختلف عن مفهوم الملك. يعني مفهوم الملك، الملك دوت اللي هو قاعد بيستعبد في الخلق إلى أن يموت، فده مش حكم أبدا جمهوري ولا يسمى رئيس، يسمى ملك. مررنا بهذه العصور وثلاثين سنة من الاستعباد والاسترقاق، ولكن الله عز وجل أراد فكان، كان الأمر بين الكاف والنون، فكانت المشيئة وكانت الإرادة، وكان الحمد لله رب العالمين ذاك النصر المؤزر المبين، هذا النظام العتيد القوي الذي كان يتميز بأنه من أقوى النظم الموجودة على الساحة في الشرق الأوسط أو يمكن في دول العالم كلها. كانش حد يتصور أبدا أن بمنتهى البساطة كده، لكن كان من وراء الأمر ما قاله الله تعالى: والله من ورائهم محيط. أحاط الله عز وجل بكل شيء علما وكان مكان. فالحمد لله على منته والحمد لله فضله، ولا شك أن هذا الأمر محض فضل من الله عز وجل. ولا يعتقد أبدا هؤلاء الذين يعتقدون أنهم أصحاب الفضل إن الفضل لله عز وجل، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذا أيضا لا خلاف عليه، لكن الله هو الذي أراد، وهو الذي يعني بحكمته وبمنته وبفضله كان مكان. فالحمد لله رب العالمين على هذا التغيير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نخلص ونتخلص من الثورة المضادة ومن فلول الحزب الوطني ومن فلول النظام السابق، حتى يتسنى لمصر أن تهدأ وأن تعيش. بلد مليانة خير الحمد لله رب العالمين، وأتمنى بس الناس تشعر بفضل الله تعالى، وبلاش نترحم لما نتعرض لأي مشكلة، نترحم على هذا العصر البائد. لابد أن نعلم أن الله عز وجل هو الذي يعني أراد ذلك، كما قلت لكم آنفا، هو الذي أراد فكان، وهذا لا شك أنه فضل وأنه نعمة. الحمد لله رب العالمين، لأول مرة أشعر أننا في عيد حقيقي.
صحيح.
الحمد لله.
فضلت شيخ سعيد، يعني هذا العيد وأيضا من قبل رمضان كان في حالة من النشوة حتى على مستوى المساجد، ان الحاله الايمانيه مرتفعه والناس في حاله سعاده وانبساط وفي اريحيه في اداء حتى النسك، مفيش تضييق، مفيش حتى اللي عايز يعتكف يعتكف، فالصوره كانت مختلفه في هذا الشهر وايضا في العيد.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. انظر اخي الحبيب، هذه النعمة التي امتن الله عز وجل علينا بها، هذه النعمة التي أقول وأنا آسف أننا إلى الآن لم نوف شكرها ولم نقدر لله عز وجل قدرها. فأنت تعلم وأنا أعلم مدى التضييق الذي كان علينا. فالذي حدث أن الله عز وجل أزال ظالما، والله عز وجل حين يزيل ظالما يزيله بسنن كونية، إما لتقوى من يحكمهم أو لظلمه، والراجح الثاني. يعني إيه؟ لأن لا نشكك في نية أحد، ولا لكن فينا أهل تقوى. لكن الله عز وجل أزال ظالما لأنه قانون وسنن كونية، والله عز وجل هذا الظالم الذي جثم على أنفسنا جميعا. فلما أزيل بسنن الله الكونية في كل ظالم أن يزال، وأنا أنبه على ذلك دائما حتى ينتبه الناس إلى هذه الحقيقة التي يجب ألا تغيب عنه. إن الظالم يزال. ظالم يزال، قد يمهله الله عز وجل، قد يتركه الله عز وجل، لكن إذا أخذه ويأخذه على أهون سبب. وأنا أقول لك أن الله سبحانه وتعالى حين أراد أن يزيل فرعون جعله يربي من سيزيل ملكه سبحانه وتعالى، وهذا الذي أزيل بنظامه الظالم الباغي، أراد الله أيضا أن يصنع بيده من سيزيله، لكم رأس الحربة في إزالته هم صنيعته، أهل الفيسبوك اللي جاب حاسب لكل بيت، حضرتك تذكر
صحيح.
حاسب لكل بيت لم تكن أبدا شيخنا،
نعم.
لم تكن أبدا عشان بروجرامرز أو أنالايزرز أو كانت لإفساد أمة، وشجعوه لما يغلبوا في الكورة صنيعتهم أن يخرجوا الشوارع، وكانوا احنا مش هينكر دول كانوا اللي خرجوا الأول، فمن الذي صنعهم؟ هذا الظالم بيده. إذن أولا وأخيرا سنة الله عز وجل يجب أن تتحقق، فتحققت سنة الله في ظالم أزيل. تسألني نعم شعرنا بأمن، فهل شكرنا نعمة الأمن؟ نعم شعرنا بأريحية وسعادة وأنت في معتكفك وأنت في مصلاك لا تنتظر رقيبا ولا حسيبا ولا استدعاء. هل تذكر أحد هذه النعمة فشكر الله عز وجل عليها؟ هذه الراحة التي نعيشها وهذه الحرية أن تنطق، أنت كنت تحسب كل كلمة بتقولها راح فين وجاية منين، على الهواء أو غير الهواء، أنت الآن لا تحسب،
وما كانش فيه هواء أصلا
ولا مي. فالمسألة هذه النعمة التي تطرى علينا، أول شيء يجب أن ننتبه إليه أن نشكر الله عز وجل. فإذا وفينا الشكر، والشكر طبعا مش قبل إيدينا ظهر وبطن كما يفعل إخواننا في مصر بارك الله فيكم، لكن المسألة مسألة إيه؟ عمل وجهاد وإخلاص وصبر وتؤدة ودعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى وحلم، كل ده أين هو فينا؟ نأسف يعني يجب أن ننبه عليه. نعم شعرنا بسعادة، نحن رايحين العيد كانت تحرصنا المصفحات وخطبنا العيد والدنيا خلصت والناس أتت في سعادة ومضت في سعادة ولم يحدث شيء، هذه النعمة الكبرى. أنا كان لي صديق ابنه العيد الماضي، عيد الأضحى الماضي، أبوه جاي يسلم عليه يقول له أنا مش هاجي أسلم معاك على الشيخ سعيد، العساكر واقفة، ابنه الصغير والله قال له مش هاجي معاك أنت عشنا. فالمسألة وما حصل فضل لها هذه النعمة الجليلة العظيمة. والله يا أخي الكريم أنا أخشى إن لم نوفي شكرها أن تسلب منا، نعوذ بالله من إيه، من السلب بعد العطاء. لكن الآن نرى مشاكل عدة، وأنا مش عايز أطول عشان أترك المجال لأخي وحبيبي، إن المسألة بقت يعني ما زال التطاحن وما زال التلاسل وما زال عدم الصفاء وما زال عدم التجرد وما زال اتهام النوايا وما زال وما زال وما زال. هذه الأمور يجب أن تنزع منا، لأن الفضل الذي أعمنا الله عز وجل به
جميل،
ربنا سبحانه وتعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم،
نعم.
فأين الشكر؟ هذه القضية التي يجب أن نلفت الأنظار، أنظار الناس جميعا،
جميل.
مسلمين متدينين ملتزمين وغير ملتزمين إلى هذه النعمة الكبيرة.
جزاكم الله خير دكتور هشام. فضيلة الشيخ سعيد ركز على موضوع الشكر، وان احنا في نعمة فبالتالي لابد ان نشكر هذه النعمة. كيف يتم الشكر الحقيقي الشكر العملي لهذه النعمة؟
اولا بالامتثال لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه المسألة في غاية الأهمية. اود ان انوه على ان الانتماء او الانتماءات على ثلاثة مستويات. المستوى الاول من الانتماء هو المستوى المستحب، الانتماء الى الجماعة، ان انا اقول انا سلفي انا تبليغي انا اخواني انا اخوانجي، ده هذا هو الانتماء المستحب. المرتبة الاعظم او الاكبر شوية هي مرتبة الواجب، وهو الانتماء الى اهل السنة والجماعة، ده يعتبر الانتماء الواجب وهو الاكبر وهو الاعظم. الركن الركين والحصن الحصين هو الانتماء الثالث، وهو الانتماء الى الاسلام. فالانتماء الى الاسلام ركن، والانتماء الى اهل السنة والجماعة واجب، والانتماء الى الجماعة سنة او مستحب. ما ينفعش بقى أننا النهاردة من أجل المستحب أتغاضى عن الواجب وعن الركن، ودي مسألة في غاية الخطورة. لابد من الالتحام، لابد من الصبر على الالتحام، لابد من التوافق. خلاص طالما في نقاط اشتراك والحمد لله الكل من الفرقة الناجية بإذن الله تعالى، ما الداعي للخلاف؟ لابد من نبذ الخلاف. يبقى الأول الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى، ثانيا لابد من نبذ الخلافات، ننسى أي خلاف موجود على الساحة. وأريد برضو أن أنا أقول حاجة مهمة جدا، علشان دايما بنسأل السؤال ده، يعني إيه سلفي ومين هو السلفي؟ فدايما أقول بمنتهى البساطة اللي بيسألني السؤال ده، سواء بقى كان الهدي الظاهر موجود عنده أو مش موجود عنده، عشان دي برضو نقطة يعني مش عايزين الناس تفهمها بشكل سيء. والله أنت عايز تبقى سلفي، اهتم بالتوحيد بالاتباع بالتزكية، توحيد الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدي التوحيد. اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده أحد شرطي قبول العمل، يعني ما من عمل يقبل إلا بشرطين، هذين الشرطين اللي هم إيه؟ الاتباع والإخلاص، الإخلاص والاتباع. يبقى مسألة أنك عايز تقلد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله يبقى ده أمر بديهي جدا وطبيعي، يقول لك أنا بعمل كده. طيب نيجي بقى مسألة التزكية، التخلية والتحلية. أنت سعيد بأنك أنت عمال تخلص من عيوبك وأفاتك وأمراضك وأضرانك؟ نعم، خلاص إذن أنت سلفي بمنتهى البساطة. قضية عشان ما تبقاش المسألة دي محك خلاف وأنتوا هتقسمونا جماعات، لا، إحنا كلنا مسلمين. وفي المقام الأول كما قلنا الانتماء إلى الإسلام هو الركن الركيب، هو الحصن الحصين. يبقى ثالث حاجة نهتم بيها علشان خاطر نحقق هذا المعنى جزئية الترابط، وإن إحنا ما نفرقش ما بين أي إنسان سواء كان يعني ينتمي لهذه الجماعة ولا هذه الجماعة أو لا ينتمي أصلا، هذا لا يخرجه أبدا من دائرة الفرقة الناجية، وهذا لا يخرجه أبدا من دائرة أنه مسلم وأنه له حقوق وأنه ينبغي عليه أن يكون عليه واجبات. فهي باختصار شديد هذه فترة الاعتصام والالتئام والالتحام والتقوي والإحساس بالدفء، أن احنا نتقوى ببعضنا البعض. يعني دي مسألة في غاية الأهمية، أعتقد أنها من الأهمية ما كان في الفترة المقبلة بإذن الله تعالى.
جزاكم الله خير. فضلت شيخ، يعني كيف يمكن نحن نستغل هذا الشهر الماضي كشحنة إيمانية لمواصلة هذا العام، بحيث أن احنا نستمر بنفس الكافية على الطاعة كما كنا من قبل في شهر رمضان؟
شوف أخي الحبيب، رمضان يجيء ويأتي به الله عز وجل كمحطة، أنا أشبهه محطة تزود لرحلة طويلة. فإن المسافر دائما وأبدا يحتاج إلى محطات ينزل فيها ويستروح ويستريح ويتزود لمحطات أخرى. والله عز وجل حين شرع عباداته شرعها لغايات عظيمة، لم تشرع العبادات كغاية في حد ذاتها. الصوم ليس غاية، الصوم وسيلة لغاية عظيمة، والذي فهم أن الصوم غاية لم يفهم شيئا. اللي فاهم أن الصوم هو غايته امتنع عن الطعام والشراب والشهوة، لا أخلاقه ضيقة، لا أخلاقه سيئة، لا مش طايق نفسه، تلاقي بتفرج على أفلام، تلاقي ظن ان طالما صام وامتنع خلاص حقق الغاية، لكنه لم يفهم ان الصوم وسيلة لغاية عظيمة. الغاية العظيمة هي تقوى الله عز وجل. هذه التقوى التي حضرتك تفضلت ان رمضان المفروض يوصل اليها، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين لعلكم تتقون. هذه التقوى مفتاح كل خير. هذه الأمة المباركة أسأل الله عز وجل ان يبارك فيها بإسلامها، والتي حملت هذه الأمانة، وانا اقولها بملء الفم أنها أوثق الأمم صلة بالله سبحانه وتعالى، أوثق الأمم صلة برب العالمين، وأنقى الأمم في صلة بالله رب العالمين. هذه الأمة التي تحمل رسالة الخاتمة، الرسالة الصحيحة التي لها النسبة الصحيحة الوحيدة على وجه الأرض لله سبحانه وتعالى. ونحن نقول ذلك بلا مراء ولا شك، ولا يجادلنا في ذلك مجادل ولا مكابر حتى وإن خالفنا في ديننا وفي عقيدتنا. فالمسألة هذه الأمة التي شرع الله عز وجل لها هذه العباد كي تكون لها وسيلة للتمكين في الدنيا قبل دخول الجنة في الآخرة، هذه القضية يجب أن نلفت الأنظار إليها، أن التقوى مفتاح التمكين في الأرض. شيخنا بيتكلم والله من ورائهم محيط، والتقوى هذه التي أراد الله عز وجل أن نصل بالصوم أو نصل من خلال الصوم إليها، جعل الله عز وجل أمانا لنا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم
من كيدهم شيئا.
لا مفيش منه، لا يضركم كيدهم شيئا، مش كده حضرتك؟ لا يضركم. انت قلقان من ايه؟ امريكا، روسيا، الماني، ليبرالي، مش عارف ايه، نصراني، يهودي، قلقان من ايه؟ اذا نعم، اذا كنت في صف الله عز وجل متقيا لله، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، مش كده؟ مش ده كلام رب العالمين؟ صحيح. فالقضية يجب ان ينعكس او تنعكس العبادة واقعا في الناس عقيدة وسلوكا، ويمتلئ بها القلب ليثق اكثر في الله سبحانه وتعالى، فلا يغتر لا بكيد كائد ولا بمكر ماكر. التقوى أيضا مفتاح ونور وهداية، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا. يبقى أنت في غبش وفي ضلال وفي ضباب وفي ضبابية، وأنت شايف، أنت الوحيد اللي شايف، لأنك تحمل مشكاة الوحي، تحمل نور الوحي يهدي لك. سبحان الله العظيم، عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. فهذه القضية التي يجب أن ومن يعمل صالح، من عمل صالح من ذكر أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فهذه هذا الصوم وهذه العبادة التي من المفروض أن يكون العباد قد شحنوا شحنة كبيرة لكي يستطيعوا أن يستمروا، لابد أن ينعكس ذلك على أخلاقهم ومعاملاتهم وسلوكهم وعبادتهم وديانتهم وعلاقتهم بالله وبأنفسهم وبالناس. فإذا حقق الصوم ذلك، وإذا حقق القرآن ذلك الذي تلوناه على مدار شهر كامل، منه من ختمه مرة أو مرات، لكنه ليست القضية والعبرة في عدد الختمات، لكنه يجب أن ينعكس سلوكا على الناس. هذا الأمن الذي وعد الله عز وجل به عباد الله عز وجل، هذا التمكين الذي وعد الله عز وجل به المتقين، هو ده اللي احنا عايزين نسعى إليه، إيجاد القاعدة التي وعدها الله عز وجل بالتمكين والنصر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ما الذي سيوجد هذه القاعدة؟ عبادتنا وصلتنا بالله سبحانه وتعالى. أنا أعتذر لإخواني، يعني أقول إن القضية اللي عايز يتظاهر، اللي عايز يعتصم، اللي الكلام ده ماشي، لكن القضية أولا وأخيرا وإخواننا يفهمون ذلك، ويجب أن نعلنها للناس حتى للذين يخرجون لهذه التظاهرات إن وافقنا أو اختلفنا، لكن القضية أن نسوقهم بالإيمان وبالتقوى، أن نسوقهم أن الله عز وجل الذي أزال نظام فاسد، نظام لا يصلح، كما قال شيخنا وأخينا الكريم، مش ممكن كان يتصور لا أصحابه ولا المحكومين أن يزال بهذه السهولة.
يعني حاجة تقول أن لابد أن يكون المحرك الأساسي هو العملية الإيمانية.
نعم.
للوقوف أي وقفة أو أي تظاهر أو أي
شيء يا شيخ، تظاهر أو غيره، أي شيء أن يحركك الله عز وجل أن يكون مقصود. إن تنصر الله الإخلاص يا شيخنا، إن تنصر قصدك إيه في الخروج ولا الدخول ولا المشي ولا التعديل، قصدك لله سبحانه وتعالى. يجب أن نجلس ذلك في النفوس يا شيخنا الكريم، ويجب أن نركز على ذلك، ويجب أن نحيي الإيمان في القلوب ونحيي حسن الصلة. فنحن يجب أن نعلم الناس ونعلنها صراحة، نحن بالله كل شيء وبغير الله لا شيء. يجب أن نفهم وأن نقر ذلك وأن نثبت ذلك في الأدمغة والعقول والقلوب، ولابد أن نصحح اعتقاد الناس وأن نصفي عبادات الناس حتى نكون أهلا للذين وعدهم. يا أخي في قواعد وضعها ربنا في القرآن الكريم مش هتتغير ولا تتبدل، لن نفهم طبيعة ديننا ولا طبيعة التمكين إلا نقرر ذلك، تصحيح عقائدنا وتصحيح نياتنا وتصحيح عقائد الناس وسوقهم سوقا إلى الله رب العالمين.
نعم، جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ الدكتور هشام، يعني هذه الفترة وهذه المرحلة تعتبر نقطة تحول في حياة الأمة العربية وخاصة المصريين، وهذه المرحلة وهذه الفترة تحتاج لتضافر الجهود، يعني كل يذوب في بعض، يعني كل واحد ينسى بقى انتمائه لأي جماعة، بحيث ان احنا نتضافر بحيث نصل الى كلمة لا اله الا الله او اعلاء كلمة الشريعة. فكيف يمكن تضافر الجهود؟
اولا كما قلت، زي ما قلت في الاجابه على السؤال الماضي، اولا لا شك اننا نحتاج الى الاعتصام بالله عز وجل. النقطه المهمه جدا مساله الصبر. الصبر يدور في افلاك ثلاثه، مداره على اركان ثلاثه او في افلاك ثلاثه. الركن الاول من اركان الصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، ثم الركن الثاني وهو حبس اللسان عن الشكوى، والركن الثالث وهو حبس الجوارح عن المعصيه. نحتاج إلى الصبر بتحقيق مفاهيمه وأركانه في الفترة القادمة، وهذا الصبر لم ولن يكون تحققه أبدا إلا كما تفضل الشيخ فضيلة الشيخ وقال بمسألة شكر النعمة أولا، إن بقى حاسين أول الحمد لله بحجم النعمة اللي احنا فيها. تأثرت كثيرا، كنت في المطار الحقيقة امبارح ولقيت واحد بيقول نتيجة بس لشوية إن الشنط اتأخرت شوية وحصل شوية يعني نوع من التعب شوية والإعياء والجهد الجهيد في مطار المملكة هناك في مطار جدة، لقيت الناس متأثرة جدا وفي غاية الثورة وزعلانين جدا جدا من اللي حاصل، وردود أفعال عنيفة للغاية وشديدة للغاية للأسف الشديد. فتأثرت من أحد الناس وهو يقول كل ده ذنب مبارك، كل يحصل لنا دوت كان حاجة مؤسفة للغاية الحقيقة. يعني كانت حاجة مؤسفة للغاية أن الرجل بيقول كل ده ذنب حسن مبارك. فالحقيقة لم احتمل الكلمه، قلت له ايه المشكله يعني عندك؟ قال لي المشكله الشنط ما جاتش لغايه دلوقتي، ما كانش بيحصل الكلام ده عليا في مبارك. طبعا مبارك كان بيجيب لك الشنط لغايه البيت. ان الله وان اليه راجعون. مساله ان احنا نبدا نصبر ويتحمل كل منا الاخر. ثقافه الراي والراي الاخر دي ثقافه في غايه الخطوره. محتاجين نقعد نتكلم على العلمانيين، نتكلم على الليبراليين. مش بقى بقول كمان ان احنا كاخوه النهارده كسلفي او اخوان او تبليغي او جهاد او جماعات، لا 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 لا، مش بس كده، كمان احنا محتاجين نتكلم مع عوام الخلق، نفتح طريق. لما نزلنا ميدان التحرير قبل المليونية وقابلنا مجموعة من العلمانيين والليبراليين كان النقاش رائع، والحقيقة كنت شايف نتيجة إيجابية جدا للكلام مع بطوع الحركات السياسية، وإحنا بنتكلم عن دين الله عز وجل والقلوب والعقول المتفتحة لاستقبال الكلام، كان شيء في غاية الروعة. فمهم جدا جدا نبدأ نفتح مجال الحديث مع الطرف الآخر. مهم جدا ان احنا نوصل لشباب الفيسبوك ونخاطبهم ونكلمهم. دي مسألة مهمة قوي. الشباب دول النهاردة فعلا هؤلاء الشباب يحبون دين الله عز وجل. وده الاصل في كل المصريين، ان هم دائما وابدا تجد ان الفطرة تغلب عليهم جميعا. مسألة مخاطبة الناس والحوار في الفترة القادمة شيء في غاية الأهمية. لازم حوارنا يتسم بالهدوء وبالرحمة وبالحكمة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. مش محتاجين كل الناس تتكلم في دين الله عز وجل، مش محتاجين كل الناس تنصح، محتاجين فئة تحسن الكلام وتحسن النصح. محتاجين نلم شمل الأمة المصرية بالكامل تمهيدا للم شمل الأمة الإسلامية بالكامل. مهم قوي النهاردة ان الجبهة الداخلية تبقى مؤمنة. لازم نلتقي مع كل التيارات، مع كل الفئات، مع أصحاب كل الأفكار، نخاطب الناس جميعا. في التحرير قابلت واحد قبطي فقال لي، لا طبعا في جمع من الناس موجود حوالينا، فقال لي أنا عايز أسألك عن مسألة حقوق الإنسان، تؤمن بحقوق الإنسان؟ فقلت لهم ومن لا يؤمن بذلك، بما إني إنسان فأبسط حقوقي إن أنا يبقى لي حقوق. فضحك قال لي طيب تؤمن بحرية العبادة؟ قلت له نعم أؤمن بحرية العبادة لا شك في ذلك. طيب المهم بدأ يتكلم عن مجموعة وسلسلة من الحريات. فقلت له طيب يعني أنت ترى أن الحرية مطلقة وأنها ليست مقيدة؟ قال قطعا. قلت له طيب هل يعني لو أنا الآن دخلت عليك البيت وانت قاعد مع زوجتك في بيتكما وهي في بملابس ما، تقبل ذلك؟ فقال طبعا بمنتهى السرعة وبمنتهى القوة قطعا لا. قلت له إذن أنت معي في أن الحرية مقيدة. هذا هو الدين الإسلامي، هذا هو الإسلام. الإسلام يقيد الحريات. أنت تريد أن تطلق الحريات؟ يعني أنت عايز نشرب خمرة واجي النهاردة خبط عليك بالليل وادخل عليك بيتك؟ قال لي طبعا لا. قلت له بس خلاص يبقى ما اختلفناش. عايز أقول إن في ناس كتير جدا ممن يطلقون على أنفسهم أنهم ليبراليين مش فاهمين يعني إيه ليبرالي. هم نفسهم حركات سياسية اللي قايم بيها مجموعة كبيرة جدا من الشباب، الشباب بياخدونا بالحض. قالوا لي هناك الست اللي هناك دي لو قدرتوا تقفوا معاها كإخوة ده كافي قوي إن ميدان التحرير يبقى أنتوا خلاص الحمد لله بقى ليكم الغلبة والبقاء في ميدان التحرير. فانتهى الامر بان الست دي اصرت انها تتصور معنا مع الاخوه اللي كانوا نازلين على اساس ان احنا نحاول ننيل القلوب والعقول. والحمد لله رب العالمين في بعض الحركات السياسيه عماله تتصل بينا وتكلمنا. عايز اقول ان احنا الفتره القادمه دي ان شاء الله باذن الله تعالى يجب على كل مسلم عاقل ان يتحلى بالصبر، يتحلى بالاناه، يتحلى بالتؤده، يتحلى بالحلم، يواجه الناس، يخاطب الناس. ولازم نكلم كل الناس. لازم انا اسف جدا نكلم اللي بطلونه ساقط واللي فارق شعره واللي بكسره باين منت. الكلام ده بقى خلاص لازم ننسى الطريقة القديمة في مسألة الدعوة إلى الله عز وجل والوقوف إن إحنا بنسمع نفسنا وبندعو نفسنا قنواتنا لينا بس. لا، لابد من الكلام مع الجميع، وهذه المسألة في غاية الأهمية. وأنا أقول من هذا المنبر يجب على كل داعية أن يتقي الله عز وجل فيما يعرف من علم، من باب قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: رحم الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأدها كما سمعها. أدوا هذه الأمانة إلى الخلق، والخلق مش هم بس أصحاب اللحى ولا أصحاب القمصان القصيرة. لا، ينبغي علينا أن احنا الحقيقة الفترة القادمة ننتبه إلى هذا ونتجه إلى مسألة تضافر الجهود ولم شمل هذه الأمة بشكل كامل، مع حتى وإن كان في اختلاف ما دام هذا الاختلاف في إطار الضوابط الشرعية وما خرجناش عن المنهج الصحيح. أهلا ومرحبا بهذا الخلاف، ومرحبا بثقافة الخلاف، مرحبا بثقافة الرأي والرأي الآخر.
جزاكم الله خير. هنتصل بعد إذنكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سنقطع. فضلت شيخ سعيد يعني
بخير مشايخنا
الصلعد. السلام عليكم. طيب استاذ ايمن انا هستاذنك اخذ فاصل لان الاير بيس مش شغال، فعشان اقدر اتواصل معاك هناخد فاصل ونرجع تاني.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
قريت على الحسن العبقى فالورد تضرع
وعتنى، ورودا متناثرة وعطور متطايرة وهمسات دعوية ولقاءات أخرية في حفل زواج نجل الفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حاتم وهيثم، أكبر تجمع للعلماء والدعاء والمشايخ. تنقلها لكم قناة الحكمة على الهواء مباشرة يوم الأحد 4/9/2011. انتظرونا.
فالورد تضوى وعتنقى حسن يا رب لنا الخلق.
يتشرف حزب النور بدعوة سيادتكم لحضور المؤتمر التأسيسي الأول للحزب، وذلك يوم الأحد 4/9/2011 في كورنيش النيل بدمياط.
أم المؤمنين عائشة خير نساء العالمين.
من فضلها ومكانتها وحب الرسول لها، كان قبل وفاته بثلاثة أيام قد بدأ الوجع يشتد عليه، وكان في بيت السيدة ميمونة، فقال: اجمعوا زوجاتي. فجمعت الزوجات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتأذنون لي أن أمرض في بيت عائشة؟ فقلنا: أذنا لك يا رسول الله. فأراد أن يقوم فما استطاع، فجاء علي بن أبي طالب والفضل بن العباس فحمل النبي وخرجوا به من حجرة السيدة ميمونة إلى حجرة السيدة عائشة.
ملح
وفقا لثقافة السنة النبوية كما قامت القناة على هذا الأساس.
الحكمة بمنهجها المنبثق من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة منبر دعوة للبناء.
هذه قناة السنية الرصينة السلفية الممنهجة.
هذه القناة فارقة في الاسم وفي المنهج.
الحكمة دائما كانوا يعملون على حراستي.
أحس أنها قطعة مني ليست مجرد قناة عادية.
هذا الاسم وهو الحكمة أنا متأثر به جدا.
مسائل الدنيا لا تضع القناة تحيد عن خطها.
منبر دفع للباطل ومنبر دفاع عن الحق.
بسبب إنشاء قناة الحكمة لما سب النبي صلى الله عليه وسلم ورسوم الكاريكاتيرية، فكان غير على الإسلام وغير على النبي عليه الصلاة والسلام، فأنشأت هذه القناة.
فقد حكمة تقوم بدور بإذن الله يكون متميزا ويكون فريدا إن شاء الله.
أظن حيبقى من أفضل الأماكن اللي تواجد فيها قناة الحكمة.
الحكمة شاشة مفتوحة لك دائما.
الله.
هي القناة اللي هي السلفية التي كنا نطمح إليها ونتمناها من أعماقنا.
الحكمة في أروع بث يشرق في الكون محياها، عادت لقلوب محبيها، الله يبارك مسعاها.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
مشاهدين في كل مكان، أهلا بكم مجددا، وما زال الحديث موصولا مع الضيوف الأعزاء ومشايخ الأجلاء، مع فضيلة الشيخ الدكتور هشام بن نصر وفضيلة الشيخ سعيد رمضان. ولكن قبل أن نستكمل الحوار نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. تفضلي فين.
أنا برحب بحضرتك وبرحب بالمشايخ الكرام الشيخ هشام والشيخ سعيد. بس كنت عايز اعلق تعليق صغير. احنا باذن الله عشان الثوره دي تنتصر فعلا لازم ما بيننا وما بيننا وخاصه كملتزمين يبقى سلوكياتنا يعني تتوافق مع منهج الله عز وجل ورسوله عشان الثوره تنتصر. يعني ربنا سبحانه وتعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. دي اهم، ده اهم شيء. لكن نبقى كملتزمين، يعني مش كل اخ ملتحي بيبقى ملتزم. ممكن يبقى ملتحي بس مش ملتزم. فيعني عشان ربنا سبحانه وتعالى باذن الله ينصرنا، لابد احنا كاخوه وكاخوات نلتزم فعلا في سلوكياتنا واخلاقنا وتعاملاتنا ما بيننا وما بين بعض عشان ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا. فكنت عايز اسال سؤال للشيخ سعيد للشيخ هشام لانه اتكلم عن جزئيه الصبر والصبر حبس النفس انا يعني كنت بالنسبه لمعامله الوالدين انا بالنسبه لي عندي لو الوالده بتظلم يعني بتظلم بتفاجئ في المعامله ما بين اخ واخت وكده وخاصه انا مثلا انا عندي مشكله ان عندي اولادي بعاد عني فما بيقولي هي بتتضايق وتعمل معايا مشاكل جامده مع انها ملتزمه ومنتقبه تعمل معايا مشاكل جامده عشان هم جم فانا مش عارفه اتعامل مع الوضع ده ازاي يعني فكنت عايزه اعرف الشيخ هل يجوز انا مش عارفه اتعامل معاها ازاي لان هي امي.
طب طبعيني واسمع اجابه الشيخ. معنا اتصال اخر. السلام عليكم استاذ احمد. السلام عليكم. اتصال موجود يا استاذ ايمن. طيب خلاص اتصال انقطع. طب فضلت الشيخ سعيد الاخت تطرقت الى نقطتين. نبدا بالنقطه الاولى وهي التركيز على تغيير النفس والالتزام وان الاخ اصبح الان عندهم في الفتره ديت حمل كبير لان هم بيعتبروا رمز من رموز الدين ورمز الدعوه فبالتالي لابد ان يتصفوا بهذا الرمز.
شوف اخي الحبيب اختنا الكريمه لمست اخطر الاوطار في واقعنا.
نعم
لابد ان نعرف ان الهيئه الخارجيه للمتدين من المفروض ان تكون نابعه من قلبه. الاصل ان الايمان عمل من اعمال القلوب ثم ينعكس بعد ذلك عملا على الجوارح.
جميل.
ولا يجب ابدا ان ينفك هذا عن ذاك او ذاك عن هذا. لكن الذي فهم ان الاسلام او التدين مجرد لحيه وجدنا العجب العجاب. فالقضيه في شعائرنا كلها ليست مظاهر ابدا. ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم هو مستند البراء الوحيد الذي سيلقى به العبد ربه سبحانه وتعالى. لكن الذي فهم ان التدين اطلاق لحيه او تقصير جلباب والله ما فهم الدين ولا فهم الاسلام. فالقضيه اصلا ان حاجه في القلب نضحت على الجوارح لحيه نضحت على الجوارح سلوكا والا نحن الان نجد العجب بيننا وبين بعضنا ونجد العجب. وهذا الامر اظنه باذن الله تبارك وتعالى بالصبر كما قال اخونا الكريم وبالتؤدة وباتساع مساحة الحرية التي نعيشها الآن سيسقط كل غث بإذن الله تبارك وتعالى. لأن الذي تدار في اللحية واختبأ خلفها وكان يحتمي بذاك أو بهذا أو يريد منها شيئا أو أن القناع سيسقط ولا محالة. لكن القضية أخي الكريم أن الإسلام العظيم الكريم لا ينفك فيه أبدا أبدا عمل الدنيا عن عمل الآخرة. لا يظن بإنسان يقوم الليلة أن يظلم بالنهار. لا يظن بإنسان أبدا يصلي لله عز وجل يفعل ما يغضب الله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون. فلا بد أن نعرف أن للعبادات غايات عظيمة. فالذي ظن أن العبادات أو أن الإسلام مظهر ما والله ما فهم. فأختنا الكريمة لمست وترا خطيرا في واقعنا ونعيشه وتلمسه وألمسه وتعاني منه وأعاني منه. لكن القضية ليست العيب قطعا في التدين ولا في ظاهر التدين لكن العيب في من يفعل. يعني والقضية أنا أقول دائما دائما اللي بيتهم النقاب واحدة منتقبة سرقت واحدة منتقبة مش عارف إيه هو ده أنا آسف يعني ده شرف النقاب. ده شرف النقاب ده شرف إن اللي بيتدارى فيه إن ده رمز للشرف. يعني اللي بيتدارى في اللحية رمز للنقاء فبالتالي لا تعاب اللحية لأن صاحبها للأسف شديد قد فعل ما ينافي اللحية. فنحن نريد أن نصفر ونريد أن نبين للناس. وأنا أظن أن الدعاء إذا أطلقت يدهم وأطلق لسانهم بحرية سيسقط كل هؤلاء بإذن الله تبارك وتعالى. يعني أنا أظن ذلك.
نعم معنا اتصال بعد إذنكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك بس هناخد الموضوع قليلا بس سؤال فعلا يعني ساعدني شوية يعني بعدين لحضرتك.
اتفضل.
ممكن الموضوع فتوى بس وجزاك الله خيرا. ممكن بس عايز اعرف بس هل حكم الدم يعني حكم المرأة الحائض نفس حكم المرأة النفساء؟
نعم
يعني حكم بالنسبه للموضوع الجميع يعني ان شاء الله باذن الله.
حاضر.
كل عام وانتم بخير وجزاكم الله كل خير.
جزاكم الله خير. الاخت كانت بتتكلم عن موضوع الصبر تعقيبا على كلام حضرتك ان هي بتلاقي يعني في تفريق في المعامله من والدتها فكيف تتصرف في هذه الامور يعني؟
انا كنت عايز اقول حاجه بسيطه قبل ما ارد على الاخت في هذه المساله. ان تتمه للكلام الرائع اللي تفضل به فضيله الشيخ الحبيب بالنسبة لمسألة الإخوة النهاردة أو الأخوات النهاردة اللي هو بيتقال عنهم أن دي منتقبة مش كويسة أو راجل سني النهاردة حرامي أو الكلام ده كله، أنا عايز أقول أن الإخوة أو الناس المربيين لحاهم دول شريحة من شرائح المجتمع بهم ما بهم من العيوب وبهم ما بهم من الأفات. لازم نرحم الناس دول شوية ونصبر عليهم شوية، هم كمان ثبت في وسط الصحابة وهم أفضل خلق الله تعالى بعد الأنبياء الزنا الغامدية ومعز ابن مالك الأسلامي مع التوبة، لكن ثبت الزنا وثبتت السرقة وثبت شرب الخمر، كل هذا قد ثبت، ولكن الحمد لله والنفاق كل هذا قد ثبت. فالحمد لله رب العالمين، اصبروا شوية على الناس. معلش في واحد النهاردة بيجي يلتزم حبا في دين الله تبارك وتعالى وهو لسه مدخن، فغصب عنه لسه بيدخن، بيتعامل في التجارة وبيأكل أموال الناس بالباطل، فلسه بيأكل أموال الناس بالباطل. كما قال أهل العلم: تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. ومنهم من قال: أني ظللت أصلي 40 عاما فلم أتذوق للصلاة طعما إلا بعد 40 سنة. فهذا الأمر لا شك أنه يعني رفقا بالناس، يعني خلي فيه مساحة شوية للصبر على الإخوة والأخوات. وزي ما قال فضيلة الشيخ ربنا يحفظه ورب إن شاء الله تعالى، إذا أطلقت أيدي الدعاء إن شاء الله سنرى الخير كل الخير. بالنسبة لمسألة بقى الصبر اللي اتكلمنا عنه، احنا قلنا ان اركان الصبر 3: حبس النفس عن التسخط بالمقدور، حبس اللسان عن الشكوى، حبس الجوارح عن المعصية. انا بقول لك بقى تذكري في مسألة معاملة الوالدين: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم نعمل يا رب فلا تطعهما، بس لا وصاحبهما في الدنيا معروفة. الله تعالى امر: وما قرن عبادة بعبادة التوحيد إلا بر الوالدين، واعبدوا الله ولا شوف هتلاقي وراها على طول إيه، وبالوالدين إحسانا. قضية البر دي مرتبطة بأنك ماذا تقصدين من هذا البر. أنت بتقومي ببر أمك، سواء كانت هذه الأم تسيء أو تحسن، ليه؟ الهدف إيه؟ أن يرضى الله. زي الزوجة نقول لها دايما وانت واقفة بتكوي، قول: أنا بكوي عشان أقصد أن زوجي يذهب بالزينة إلى المسجد، يبقى أنا قصدت وجهك يا رب. سبحان الله، عمل عادي جدا لكن بهذه النية صار عملا طيبا وصار لها به أجر. أنت النهاردة تتقربين إلى الله عز وجل بطاعتك لوالديك، لأن ربنا اللي قال لك: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف كلمة من حرفين ممنوع أنك تقولها، ما ينفعش تتقال. مهما فعلت هذه الأم ومهما كانت جائرة ومهما كانت ظالمة، هي ستسأل عن هذا الجور وعن هذا الظلم وسوف تحاسب عليه. أما أنت فينبغي عليك أن تتقربين إلى الله عز وجل من باب قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. أنت تقومين بهذا العمل برا بنفسك أولا ثم بأمك، وقبل كل ذلك طاعة لله عز وجل. فلابد أي واحد يقوم بأي عمل في الدنيا كلها يقصد بهذا العمل الطاعة والقربة إلى الله عز وجل، وهذا هو مفهوم الإخلاص. فلذلك يعني أنا بقول لأخت: اصبري واحتسبي، ومهما فعلت بك أمك فهذا رفعة لك، وهذا لا شك أنه سيكون سببا إن شاء الله تعالى في تكفير الذنوب ما دمت تقصدين وجه الله تبارك وتعالى.
نعم. فضل الشيخ سعيد، هو الأخ بس سأل سؤال يعني لابد أن احنا نجيبه، موضوع مختلف طبعا عن موضوع الحلقة والحديث، عن حكم دم الحيض وهل يختلف عن دم النفاس في الأحكام؟
لا، وهو نفس الحكم، بس الفرق الوحيد أن مدة النفاس تطول، إنما مدة الحيض أقصر، لكن يأخذ نفس الأحكام. تمنع الزوجة من الصوم والصلاة وإتيان الزوج، فمتى طهرت من الحيض أو النفاس أتأول. المشكلة أن النفاس مدته تطول، الحيض معروف مدته 6 أيام 7 أيام 10 أيام، أن الحيض النفاس تطول مدته كما أجمع الفقهاء أو جمهور الفقهاء على أن مدته أقصاها 40، على خلاف بينهم تطول أو تقصر عن ذلك. بس الخلاف كأن ما تطهرت من النفاس، لو قعد النفاس يومين أو يوم أو 3 أو 4 أو 5، أو متى طهرت ورأت البياض أو قص البياض، خلاص انتهينا الفقرس، لكن يأخذ نفس أحكام الحيض.
نعم.
وما موجود الدم.
فضلت شيخ قبل الصلاة كنا نتحدث عن لابد من فتح قنوات الحوار مع الأحزاب والتيارات المختلفة، سواء علمانيين ليبراليين، والشيخ هشام مشكورا ركز ان احنا خلاص لابد الخطاب الدعوي لابد في مرحلة يتغير.
نعم.
فكيف يمكن فتح القنوات الحوار بداية مع هؤلاء؟ ويعني انت عارف حضرتك انا محتاج ان انا اجذب اكبر عدد ممكن الي الان في هذه الفترة.
نعم.
فكيف يتم ذلك؟
شوف اخي الحبيب، نحن نحتاج في هذه الفترة مع العلم الحلم، مع العلم نحتاج الى حلم وسعة صدر. القضية اخي ان الناس ربيت على مدار 60 سنة، يعني العمر 60 سنة الان ممكن يكون، انا اسف، احنا ما صلاش
صحيح،
شفنا وبنشوف، ممكن يكون عنده فوبيا اسلام، مرعوب، هو مسلم بالميلاد او بالشهادة لكنه مرعوب من الاسلام، لانه ربي على اسلام خطأ او افهم الاسلام خطأ، علموه ان الاسلام هذا بعبعا، ان صح التعبير بعبع دي يعني. فالمساله بقت ايه كده، فانت محتاج انسان ما يعرفكش. عارف حضرتك اللي كانوا يصموا اذانهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لك الله، وفي الاخر طب انا عاقل ما نسمع ما نشوف في ايه، ايه الحكايه
صح.
ايه الموضوع؟ كنت قاعد مع احد المشايخ امس ربنا يبارك فيه في حلقه من الحلقات، وقال لي ان في الازهر علمونا ما تسمعوش لابن عثيمين، ما تقروش لابن عثيمين، مش عارف ايه. فالرجل بيقول طب انا ليه عقل ما انا افتح. فايه القضيه كده؟ احنا نحتاج ناس مش فاهمانا يا شيخ، والناس مرعوبه مننا، وانا اقول الناس معذوره، وهذا المعذور الذي عذره الله عز وجل لانه لم يعلم، بالتالي يجب ان اعذره. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض. نحن نحتاج الى ان نتاسى بسيره صاحب الرساله صلى الله عليه وسلم، هذا الصبر وهذه الاناه الواسعه التي كان من يجذبه من عنقه صلى الله عليه وسلم، ويصبر عليه ويحلم عليه صلى الله عليه وسلم، وتاخذه الجاريه من يده وتمضي به ولا يسالها الى اين صلى الله عليه وسلم. نحتاج الى هذا. يغشى ابا عبد الله بن ابي سلم في مجلسه يقول يا هذا لا تغشانا في مجالسنا. نحن نحتاج الى صبر والى سعه، لان في ناس كمان كانت اصحاب مصالح قبل هذا الانقلاب او هذا الانعدال بقى، بلاش من انقلاب صح التعبير يعني، بعد هذا الانعدال. المساله ايه؟ محتاجه لهذا الصوره. هو الناس مرعوبه مننا، وتساله مرعوب من ايه؟ مش فاهم يعني. انا كنت اتحدث في مره واقول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين
صلى الله عليه
وسلم. عنوان الرساله الكبير اننا رحمه للعالمين، رحمه مش للمسلمين، للعالمين. هذه الكلمه يجب ان افهمها الدعاء الى الله عز وجل، وافهمها كل مسلم، وان ناخذ بايدي العصاة. والله العظيم ما فهم الاسلام من لم يفتح صدره الان لكل عصر، كما قال اخي الكريم، بنطلونه صائد، بنطلونه ناجح، بنطلونه مش اخذ بايده، لازم يا اخي. وانا ده دوري، هو انا دوري ابقى الف في دايره مغلقه ادعوك وتدعوني وانتهي على بعض كده؟ لا والله العظيم، رسالتنا ليست وهذه من نعم ربنا علينا. يعني اليهوديه ديانه مغلقه لانهم ابناء الله واحباء، مش عايزين حد يشاركهم في هذه البنوه، لكن احنا امرنا ان ناخذ بايدي الناس جميعا الى الله عز وجل. املي واملك ان يؤمن كل كافر، كل كافر، كل كافر
صحيح،
ما بالك بقى ان كان مسلما وعاصيا وفهم الاسلام خطا. فهذه القضيه تحتاج منا الى صبر، انا اقول مع العلم الحلم، ومن لم يتخلق بهذا الخلق في هذه الفتره والله انا اسف يعني اخشى ان يكون صدا عن سبيل الله سبحانه وتعالى. بس انا محتاج هذه الايه، هذه الصوره، لان الناس ما فهمتش الدين وتحارب الدين على مدار 30 سنه. اللي عاشت لو شاب عنده 30 سنه دلوقتي عايش طول عمره مرعوب من الدين.
والصبر ده يا مولانا مش منا مننا او تفضلا منا عليهم، ده واجب علينا،
واجب علينا شيخنا، واجب. انا قلت لحضرتك
ده واجب، واجب
صدا عن سبيل الله اللي ما فهمش الحقيقه دي. يجب والله العظيم يعني المساله اصلها لازم. انا بقول لحضرتك لسه في الفصل، بقول للشيخ جالي واحد في المسجد، انا اسف، في رمضان وهو مخدر، واحد شارب في رمضان، لو واحد غيري كان يعني امام المسجد
لا لا ابدا،
لكن واحد جاي لي بيتحامى فيا بيقول لي الحقني انا اخلاقي ضيقه، انا بغلط وانا مش عايز اغلط، طب اعمل فيه ايه ده؟ تعال يا حبيبي تعال، وخدته في حضن صدقني وطبطبت عليه، تعال، محتاجين صدر حنين يا شيخ الناس. واؤكد لك، اقسم لك بالله، سيبك من الغلط اللي حاصل، والله الناس لا تثق الا فيا وفيك، والله يعني يجي انا اسف بلطجي ويجي يسالك في الطلاق، يسالك انت، يقول لك انا عايز الشيخ فلان مش الشيخ فلان، معلش يعني، ويميز بين المشايخ، يقول لك انا عايز الشيخ فلان لان بيجيب من الاخر بلغته، بيجيب من الاخر، فواثق. فدي رحمه من ربنا، وهذه الخصيصه وهذه الميزه التي اعطاها الله لي ولك يجب الا نفرط فيها.
جزاكم الله خيرا شيخ سعيد. الشيخ سعيد تطرق لنقطه ان الناس عندها جانبين، الجانب ان هم في ناس منهم خايفه، وفي جانب منهم ناس مش فاهمه، فاصبح دور الدعاء ان هم يزيلوا الجانبين دول، اولا يوصلوا الناس الحق، وفي نفس الوقت يعني يجذبوا الناس ويزيلوا علامات الخوف اللي موجوده ما بينهم، او الحاجز اللي موجود ما بين الداعيه والشخص العادي. فكيف يمكن يعني نعمل الموازنه دي؟
عشان نحقق هذا المفهوم لابد من ان نتطرق الى حديثه صلى الله عليه وسلم، ما انزل الله من داء الا وله دواء، وفي الحديث الاخر علمه من علمه وجهله من جهله، وفي الحديث الاخر فان اصاب الدواء الداء برئ باذن الله. النهارده احنا لابد ان نضع ايدينا على الجوانب السلبيه الموجوده في مجتمعاتنا، على راس هذه الجوانب الفجوه العظيمه ما بين دعاة الى الله عز وجل وما بين سائر الخلق. الفجوه دي ساعد عليها الفوبيا الرهيبه اللي اتعملت، والفزاعه الشديده اللي اتعملت من النظام السابق وامن الدوله، اللي السنيه بيقتلوا دول متطرفين، دول زي ما قيل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودي عالة اهل الباطل دائما يرمون اهل الحق. نعم، من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين، يعني ابراهيم عليه السلام هو الذي اصبح من الظالمين، من فعل هذا بإلهتنا
إنه لمن دينكم هو نظر
نعم. سبحان الله. شوف قد إيه فكرة أولا فإزالة الفزاعة دي مسألة في غاية الأهمية. دي بقى مسألة السلوك اللي تطرق إليها الشيخ سعيد، سلوك وأخلاق المؤمن في هذه الفترة
نعم.
فترة المقبلة. ده مش أولا ما يجبش إن المؤمن يبقى متصور إنه بيعمل السلوك ده عشان يكذب الخلق، لا، هذا كان سلوك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيعه وشرائه ووفائه بالعقد وبالعهد ووفائه بالعقد صلى الله عليه وسلم، وأدبه وحلمه وكرمه وصبره وجوعه مع الصحابة. يعني النهاردة لما تسمع أن واحد من هؤلاء عنده 70 مليار دولار وشعبه قاعد عايزين ناكل خيار يا ريس، الخيار بثلاثة جنيه ما تاكلوش خيار، طب بطيخ بتاكلوا بطيخ ليه؟ مش هم بطيخ، أنا هأكلكم ولا شربكم ولا أعملكم إيه؟ وهو راجل النهاردة بيطلع الشانزليزيه يسهر هناك أو يروح عند شامير يسهر مع آخر الليل طيارات خاصة هو وأولاده، وتلاقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه حجرين من الجوع. هو ده القائد، هو ده الأسوة. علموا الشباب النهاردة أن الشاب بيطلع يفكر في إيه؟ كل هدفه في الدنيا يبقى لعب كورة، وأمه وأبوه قاعدين مخصصين وقتهم وجهدهم، وتلاقي الأم شايلة الابن ملابسه من صغره وراح تحضر معاه التمرين. كل لاعب ولد النهارده بقى هدفه وهيته يبقى لاعب كوره، وكل بنت تبقى ممثله.
كان زمان بيقول له ذاكر، دلوقتي بيقول له انزل العب كوره.
اه فالنهارده حرمنا من وجود القدوه والاسوه. عشان احقق مفهوم القدوه والاسوه ما يكونش فيه انفصام في الشخصيه، ما يبقاش فيه شيزوفرينيا عند الداعيه الى الله. لازم الداعيه الى الله عز وجل يتقي الله عز وجل في اقواله وافعاله، لابد من المطابقه. لازم يلاقي منك اللي جواك زي اللي براك، زي ما قال اهل العلم، اصلاح الباطن يؤدي الى اصلاح الظاهر، واصلاح الظاهر يؤدي الى اصلاح الباطن. مهم جدا ان احنا الفتره دي ينبغي أن نتعلم من سيرته صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل، وهي دي الطريقة الوحيدة لجذب الناس. طب نجذب الناس ليه؟ دي مسألة مهمة قوي.
طب ممكن نتوقف هذه النقطة ناخد صدق بعد ذلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. اتفضلي يا أخي.
أنا هسأل سؤال يعني غريب شوية.
اتفضلي.
يعني أنا كنت بصلي قبل رمضان وملتزمة في الصلاة، بس في رمضان الحمد لله ربنا يعني ثبتني قوي، بقيت أنزل أصلي التراويح والتهجد في الجامع.
جميل.
بس يعني الحمد لله يعني لقيت ربنا بيقربني لي أكتر يعني. في يوم 28 كنا بنصلي التهجد، فببص للسماء لقيت اللي بيقولي بصي في السماء، لقيت كلمة محمد، فما كنتش مصدقة نفسي، لقيت نفسي بعيط. وبعد كده ببص تاني لقيت كلمة اللهم صل على محمد كلها. يعني ما كنتش مصدقة. لما نزلت سألت شيخ جامع، راح قال لي الحمد لله ده خير من ربنا، وده بيقربك يعني ليله القدر والحاجات ديت. ويوم 30 برضو في الشهر، فببص برضو للسماء لقيتها، ولقيت نور في السماء. فلما بنزل نزلت برضو للشيخ الجامع وقلت له، راح قال لي يعني انت انسانه طيبه وربنا بيقربك ليه، وده خير جاي لك. فانا عايزه اعرف ده ايه يعني، وحاسه ان برضو ان انا لسه مقصره مع ربنا وعايزه اقرب منه اكتر، مش عارفه اعمل ايه.
طب طبعا معانا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
طب ممكن توطي التلفزيون الهاتف.
اهلا وسهلا بحضرتك.
اتفضل. طيب
الو.
اتفضل يا اخي.
انا يعني بقول لكم كل سنه طيبين بمناسبه شهر رمضان وبمناسبه العيد.
وحضرتك طيب.
وسلام للشيخ سعيد وللشيخ هشام. كنت عايز اسال بس سؤال حضرتك. انا اجتهدت في العشر ايام الاخيره في رمضان وحضرت كل الصلوات سواء التراويح او التهجد. فكنت بس عايز اسال المشايخ الكرام، هل حضرتك مثلا حسيت ليله القدر كانت انهي يوم، بحس يعني ان احنا بس يعني نبقى عارفين مثلا علاماتها زي ما ذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم.
تمام. في سؤال تاني يا اخي؟
بارك الله فيك.
سيدي الله يحفظك. تابعنا. حاضر. طب ناخد الاستاذ ايمن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يحفظك يا اخي.
كل عام وانتم
بخير.
مشتاق كلكم. ارجو ان في بس ما اقولها انت في الختم من
طريقتك. انا صبي اطلع من السامع كويس. اخر فاضل.
انا سامعني كده.
كده سامعك.
طيب في محفوظة بس عايز اقول لك
حياتنا لانت حياتك
بقى في
قلبي يعني. طب اسمح لك بس توقف في حتة فيها شبكة وتعود الاتصال بينا. معنا احمد. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا
الافاضل الموجودين. حضرتك انا رجل مسلم ملتزم.
اهلا بيك.
لست سلفيا ولا اخوان. ولكن احبهم جميعا في الله. لأنهم بيحسسوني بالأمان لأن أعيش في دولة مسلمة عندما أرى إنسانا عليه هيئة الشخص المسلم المؤمن. ولكنني لاحظت يعني أن بعض الشباب خاصة السلفيين أنه أثناء الصلاة والصلاة مقامة أنه هو بيمشي ممكن يمر على 5-6 مساجد عشان يروح يصلي في مسجد معين. فهل يا ترى هل المسجد هذا لو خاصة مثلا الجماعة الشرعية أنصار سنة هل له فضل معين ممكن حتى نروح نصلي احنا فيك احنا كمان ولا ولا
الموضوع طبيعي طبيعي اخي الفضل جزاكم الله خيرا عن صلاتك الله يحفظك. حضرتك كنت قبل الصلاة كنا بتقول يعني أهمية لماذا نجذب الناس.
نعم أنا بقول إن إحنا النهاردة لابد أن يستشعر الخلق أن ما نقوله مثل ما نفعله، بس كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لازم الناس تستشعر أن الداعية إلى الله عز وجل يتميز بالصدق، يتميز بتقوى الله عز وجل، ومش الداعية اللي هو الأخ اللي قاعد النهاردة بيكلم في قناة فضائية أو في مسجد. لا، أي أخ النهاردة علم من دين الله شيئا ويستطيع أن يبلغ الناس ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل. أولا مسألة المظالم، نرد المظالم، دي مسألة في غاية الأهمية. المعاملات، الدين المعاملة، مش الأخ يجي النهاردة عند التجارة يقول لا التجارة في الشارع مش في المسجد. لا، مثلا كنت بكلم أحد الإخوة مرة بقول له يجب على المشتري أن يعين السلعة معينة منافية للجهالة وينبغي ونفض مجلس الخيار وانتهى الأمر خلاص تم البيع وأصبح عليك. لا لا، كلام ده في المسجد لا، ما ينفعش الكلام ده، اللي في المسجد هو اللي في الشارع. ثالث حاجة ينبغي على الدعاء برضو أن الناس، مسألة فزاعة الناس، استخدام الفزاعة من الإسلام، قضية دي نوضح يعني لماذا الخوف من الإسلام؟ خايفين من الإسلام ليه؟ سبحان الله العظيم، الله تعالى يخلق ويعبد غيره، يرزق ويشكر سواه، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بنعمي ويتبغضون إلي بالمعاصي. الله هو الذي خلق، من حقه تبارك وتعالى أن يعبد بالطريقة التي أراد، العبادات توقيفية. أنت إذا توضيت النهاردة مرة واحدة وضوء ناقص تصح به الصلاة، مرتين وضوء ناقص تصح به الصلاة، ثلاثة أصبت السنة، أربعة بدعة منكرة. قضية مش قضية زيادة في لا، العبادات توقيفية. ربنا عايز منك إيه؟ ربنا عايزك تحكم بلا إله إلا الله سبحانه، منتهى الرحمة. ما فيش في صفات الله تبارك وتعالى صفتين متكررتين إلا مسألة الرحمة، الرحمن الرحيم. قال بقى الإمام الألوسي، قال في الرحمن أنه الذي يقهر عباده بالرحمة، حرحمك غصب عن عينك، هو ده الإسلام. الإسلام الصدق، الأمانة، التقوى، النظافة، الأخلاق الحميدة، الدعوة إلى مكارم الأخلاق، مهم جدا جدا الصفات دي والمعاملات دي. الحمد لله كنا بندعي أن أمن الدولة ضغطين علينا، خلاص أزال الله عز وجل هذا المانع الحديدي، ومش هنرجع تاني أبدا أبدا، مش هنفرط في ديننا تاني ونحكم بمثل هؤلاء مرة تانية أبدا. الحمد لله قد أفاق الناس من غيبوباتهم ومن غياهب الجب الذي كانوا يعيشون فيه.
جزاكم الله خير يا دكتور، الله يحفظك. معنا اتصال بعد إذن حضركم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي.
لو سمحت أقدر أكلم الدكتور هشام عليه حضرتك؟
مع حضرتك الدكتور، اتفضل.
ازيك يا دكتور، ازي حضرتك؟
أهلا
وسهلا. الله يحفظك يا دكتور، بس أنا كنت عايز أستسمح حضرتك بس تنبه على شيء معين كده بالنسبة لمسألة حزب النور. في برضو شيخنا لسه بعض الإخوة يعني بتحبط الواحد، بتقول لك لا إحنا ما ينفعش نشتغل في السياسة، إحنا مش عارف إيه، الشيخ فلان بيقول مش عارف إيه. فعايزين الإخوة كلها تشترك في حزب النور، حزب النور ده هو اللي هيلمنا كلنا
إن شاء الله. حاضر.
نعم
حاضر.
طبعا
يعني عايز حضرتك تنبه على الإخوة، لازم إحنا لو إحنا ما اشتغلناش مين اللي هيشتغل؟
حاضر حاضر، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ سعيد، خلينا نسأل بس أو استفسر من حضرتك على سؤال الأخت اللي كانت بتقول إنها ما كانتش بتصلي، والحمد لله التزمت في رمضان وصلت، وهي خارجة من المسجد وجدت اسم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في السماء في أول أو في آخر عشر أيام، وجدت اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم.
شوف يا أختنا الكريمة، القضية أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا ثبته، وهذه المثبتات قد تكون راحة في القلب وسكينة في الفؤاد وسعة في الصدر. كل واحد ربنا سبحانه أراد أن يهديها ويشرح صدره. يعني في ناس تقول لك أنا يعني كان في واحد يعني بيصلي معنا السنة دي بيقول أنا مستغرب، أنا أول مرة السنة قال لي كده، أنا أول مرة أصلي رمضان كله قيام، أنا إنسان مختلف تماما مع إنه كان مصلي
ما شاء الله.
والله قال لي أنا مش عارف كنت مفرط في الكلام ده إزاي، لكن قلت الكلام ده في قناة تانية، إن واحد والله راجل طيب جدا بيقول لي غبي اللي ما يقيمش الليل. فالله سبحانه وتعالى من فضله ومنه دائما نقول أن البداءة من العبد والإجابة من الرب سبحانه وتعالى، ادعوني أستجب لكم، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. أليس هذا كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى. فهذه الأخت الكريمة التي تقربت من ربها سبحانه وتعالى وصدقت ربما في تقربها منه هل يترك الله عز وجل، فربما أيدها بالمؤيدات الظاهرة، وربما ألقى السكينة في قلب غيرها، وربما ألقى الأمانة والراحة والسكينة والانشراحة في قلب غيرها. فهذه مؤيدات من الله عز وجل، إذا رأت ذلك بعينها فالله عز وجل قد أراد بها خير، وأراد منها أن تثبت على الطريق، وأراد منها أن تزدد. إذا رأت هذا فأن تزدد من طاعتها لله سبحانه وتعالى، وأن تشكر أن ثبتها الله، وأن رأت بعينها ما يثبتها الله عز وجل به.
نعم جزاكم الله خير. فضل الشيخ هشام، الأخ برضو كان بيسأل إن هو يعني هو ولا سلفي ولا إخوان ولا حاجة، ولكن بيجد بعض السلفيين أو بعض الأخوة حريص إن هو يصلي على المسجد في المسجد الفلاني رغم حتى لو تمت إقامة الصلاة.
والله هو يعني لا بأس بذلك، يعني ما فيش بذلك بأس إن هو الأخ بيصلي في مسجد ما وراء يعني أخ من إخوانه، لا بأس بذلك. لكن هو أثار قضية مهمة جدا، هي قضية يعني لو الكلام ده هو صح ونروح نصلي وراهم ونسيب بقية المساجد، لا الكلام ده طبعا القضية محرك صلي في المكان اللي انت شايف انك عايز تصلي فيه. كل المساجد مدامت هذه المساجد تقام فيها الشعائر بطريقة صحيحة وعلى وفق منهج صحيح لا بأس بذلك أبدا. فهو يعني صلي مكان ما انت عاوز، واحنا ان شاء الله هنكلم الإخوة ان بعد كده ان شاء الله يهتموا بكل المساجد والأشياء المسألة قاصرة على بعض المساجد.
كلام جميل. وبرضه الاستفسار الأخ الثاني بالنسبة لموضوع الأحزاب والسياسية والدخول في الحزب النور.
إذا أطلقنا لفظ الإمامة وقلنا الإمامة قصد بها الإمامة العظمى، وتعريف الإمامة في السياسة الشرعية، يعني في الشرع ما يسمى بالسياسة الشرعية، عشان احنا بنقول ان العلمانية هي فصل الدين عن الدولة، يعني فصل الدين عن السياسة. فعشان النهاردة ما تقولش ان السياسة ليست من الدين او الدين ليس من السياسة، لا طبعا السياسة من الدين، وهناك ما يسمى بالسياسة الشرعية. وتعريف الإمامة، الإمامة العظمى، هي النيابة عن النبوة في حراسة الدين وحراسة العقيدة وسياسة الدنيا به. نقول التعريف ثاني مرة، النيابة عن النبوة وفي حراسة الدين وحراسة العقيدة وسياسة الدنيا به. صلى الله عليه وسلم كان إمام الدعاة إلى الله عز وجل، إلى الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم كان عسكريا من الطراز الأول. صلى الله عليه وسلم كان سياسيا بارعا. فلا شك أن هذه الصفات قد اجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم، وصلى الله عليه وسلم يفرق بين دين وسياسة. إحنا اللي أجبرنا على ذلك، اللي فوقكم مرة واحدة وخلكم طلقتوا مرة واحدة، كنا قد أجبرنا على أن إحنا ننحى هذا المنحة. اللي ما قدرش واحد فينا كنا بنتابع زي المجرمين، كل اسبوع نروح نمضي زي المجرمين بالظبط في سجلات امن الدوله. فما كانش من حقنا ابدا نتكلم مش في السياسه، في لا اله الا الله. كانوا بيحددونا في الخطب ايه اللي نقوله وايه اللي ما نقولوش، وبعد كده منعونا خالص من الخطاب. لكن النهارده الحمد لله رب العالمين، ما دام قد اتيحت لنا الفرصه، فما الذي يمنع ان نمكن لدين الله عز وجل ان نستخدم؟ وان تتولوا استبد القوم غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. فلماذا لا نستعمل مع الحفاظ على الوظيفة الأولى التي خلقنا من أجلها وهي العبادة، الطاعة. لابد من العبادة، لابد من تعبيد الناس. إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.
نعم.
هذه الوظيفة الأولى. الأحزاب الإسلامية وسائل من وسائل العمل الدعوي، تعاملوا مع الأحزاب على إنها أحد وسائل العمل الدعوي. بعض المشايخ اللي كان واخد موقف معين من السياسة الحمد لله بدأ الأمر ينفرج، بدأت الفتاوى تختلف شوية، بدأنا نوضح للمشايخ الوقتي الوضع والصورة شكلها ايه. طب تأمل كده يا شيخ محمد وتصور فضلتك شيخ سعيد، لو احنا النهاردة عندنا مجلس شعب اهل الحل والعقد اللي فيه الشيخ ابو اسحاق، الشيخ محمد اسماعيل المقدم، الشيخ محمد عبد المقصود، مجلس النهاردة بيشرع ويمكن لدين الله عز وجل. وعد الله الذين امنوا منكم طائفة، هذه الطائفة المنصورة التي وعدها الله عز وجل هي طائفة الايمان والعمل، امنوا وعملوا. فلا بد من الايمان، لا بد من العمل. عايزين بقى نبطل الكلام دوت، عايزين ان احنا نجتهد ونقدم لدين الله عز وجل. انت شايف نفسك عايز تشتغل في الدعوه، بس اشتغل في الدعوه، لكن لا تنكر على من يعمل في حقل العمل السياسي، ولكن بالضوابط الشرعيه داخل اطار المنهج السلفي الصحيح.
نعم جزاكم الله خير. يعني قبل ختام في ختام هذا اللقاء الماتع معكم، كنا نود من كل واحد من فضلاتكم كلمه للامه الاسلاميه وللشعب المصري في نهايه هذا اللقاء.
والله اولا اوجه كلامي لاخواني في مصر.
نعم.
على شقين، الدعاء إلى الله والمدعوين إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى نحتاج منهم أولا إلى العلم بهذا الدين.
نعم.
لابد كل هذه سبيلي أدعي إلى الله على بصيرة، والعلم بالمنهج النبوي الصحيح والعقيدة النبوية الصحيحة والسلوك الإسلامي الصحيح. لن تنبني أمة إلا على هؤلاء. ثم الطلب الثاني إلى الدعاء بعد أن يتعلموا المنهج الصحيح أن يتوائموا ويتوحدوا. لا شك أن هناك اختلافا كبيرا ويجب أن ننكره ونضع رؤوسنا في كالنعام في الرمال. هل أنا وأخي هشام متفقون في كل شيء؟ قطعا لا,
لا.
قطعا لا بكل تأكيد. لكنني أقول إن كنا ندعي نسبتنا لهذا الدين, فهذا الدين له أصوله وله قواعده, وإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لابد إن كنا نجرد الأهواء جانبا, لابد أن أقول لإخواني الدعاء والذين يحملون راية الدعوة, إن تنزعتم ستسقط بكم الدعوة وستسقط بكم مصر, ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تحذير شديد
من
الخطورة لهؤلاء الداعين إلى الله, وهم الذين يحملون مشعل النور لهذه الأمة. في هذه القضية أخي الكريم وأخي حبيبي وشيخي وأستاذنا دكتور هشام يجب أن نركز على ذلك. يعني إحنا عندنا استدعونا, يعني أنا يعني حقيقة منزعج انزعاج كبير. نحن لا في شك إن حصل بيننا بوي شاسع الفترة اللي فاتت, نخرج على الحاكم ولا نخرجش, وزارات صح والغلط, الأحزاب صح زي ما حصل الآن. أنا ممكن أختلف مع الشيخ في الأحزاب, طب تعالى يا شيخنا بعد الحلقة بمنتهى الحب ومنتهى الود ومنتهى الأخوة على مائدة الكتاب والسنة تعالى نلتقي. إذا التقينا بتجريد الأهواء وأنا أحبه وهو يحبني, لا شك أن اختلاف المتحبين غير اختلاف الشانئين. فإذا جردت هوايا ما اتهمتوش ولا اتهمني, وتعالى اختر حتى لو لم نتفق لن نتباغض ولن نتنافر ولن نتناحر ولن نتشاجر. فأنا أدعو إخواني الدعاء في مصر الآن جميعهم أدعوهم أولا بعد العلم بالدين الصحيح إلى أن يضعوا خلافاتهم على مائدة الكتاب والسنة, وأن يجردوا جرد كل واحد هواه ويشيل حقد من قلب. معلش يا إخوة أنا والله بتكلم منتهى الأمان لأن هناك جرح في قلبي, يشيل حقد من قلبه, يشيل غل من قلبه. ربنا لا تجعل في قلوبنا غل للذين أمنوا, ويشيل هذا البغض وهذا الكره وهذه الشناعة في الخلاف. للأسف الشديد شناعة في الخلاف وشراسة في الخلاف على إيه؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا وأمرنا سبحانه وتعالى أن نخفض الجناح لأهل الإيمان, فهذه الثانية. يبقى الدعاء العلم ودعوة الناس إلى العلم ودعوة الناس إلى الدين ودعوة الناس إلى الأخلاق ودعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة وتصفية عباد والصبر الشديد والحلم الشديد على الناس حتى يأخذوا بأيديهم. لأن أقول أخشى أن يكون الدعاء حجر عصرة في سبيل نشر هذا الدين. لابد أن يصبروا وأن يحلموا وأن يبذلوا جهودهم وأنفسهم لنصرة هذا الدين, كدينك لحمك دمك. اصبر واصبر على أخيك, والله العظيم يا أخي نحن نحتاج والله إلى هذا. اختلفنا اختلفنا, تعال نحط كلامنا على الكتاب والسنة, تعال نحط مش احنا بندعي كتاب وسنة فهم سال الأمة, تعال نحط الكلام. وأنا أقول لإخواني في كل مجلس إذا اتفقنا على هذه الصورة بهذا الإحساس بهذا النبل بهذا الشرف بهذا التجرد, لا اتهم الشيخ هشام ولا الشيخ هشام يتهمني إن أنا مختلف أو متفق. لسه قبل الحلقة بنتكلم في الأحزاب وأنا مش مقتنع وهو مقتنع قصة, لكن والله ما تباغضت معه ولا تباغض معي بفضل الله عز وجل, لأن حسن الخلق إذا حكمنا انتهت المسألة.
جميل.
ثم الشطر الثاني للمدعوين, أنتم إخواني في الله وأخواتي في الله اعلموا أن الله عز وجل إذا أردتم والله 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 عزا في الدنيا ورزقا في الدنيا وتمكينا في الدنيا ورفعة في الدنيا والله قبل الآخرة لن يكون إلا بهذا الدين. وعد الله الذين آمنوا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا من القائل يا أخي الكريم لفتحنا عليهم بركات. بركات يا أخي يا أمة افهمي يا إخواتي بالله عليكم, أقبل رؤوسكم ورعالكم ارجعوا إلى هذا الدين ففيه البركة لكم في الدنيا قبل الآخرة. والله كما قال الله فلنحيينه حياة طيبة وسينصلح الحال. تقول لي في ساعة, في ساعة. والله 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 في يوم رب سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى هو القائل لفتح بركات من السماء والأرض. لا ندري نمرة اثنين إخواننا أو ثلاثة إخواننا في الأمة الإسلامية, أسأل الله عز وجل أن يوحدكم على توحيد الله سبحانه وتعالى, توحيد الكلمة المباركة على هذه الكلمة التي تجمعنا جميعا لا إله إلا الله. أسأل الله عز وجل أن يحسن صلتنا به سبحانه وتعالى, فلنزدد طاعة وتقوى وقربة من ربنا. والله يا إخوتي لا سبيل إلى التمكين إلا بالله سبحانه وتعالى. فلنصلح عبادتنا, نصلح قيامنا مع الله, نصلح صلاتنا, نحسن التذكير للجمعات, نحسن الخشوع في الصلوات, نحسن الذكر الله سبحانه وتعالى, نحسن الدعاء وصدق اللجوء معه سبحانه وتعالى. آنذاك سيمكن الله وسيوحد الله عز وجل أن يكون غايتنا أن ننصر الله, ساعتها سينصرنا الله عز وجل. إن تنصر الله ينصركم وثبت أقدامكم.
جزاكم الله خيرا. ماذا تقول فضل الشيخ هشام في نهاية هذا اللقاء؟
هو في كلمة لكل مصري
لا لماذا الخوف من الإسلام؟ خايف من الإسلام ليه؟ ما تخافش من الإسلام خالص تماما. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين. وقال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم بس يا رب لا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت بس لا ويسلموا تسليما. وما تخافش من كل الغثاء اللي حواليك أمريكا وغيرها وغيرها. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليه يا رب؟ ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أطمنكم قوي أنه يعني الأمن والأمان في المظلة العظيمة اللي اسمها مظلة الإسلام. هذا لكل مصري مسلم وغير مسلم، لا تخف من الإسلام أبدا. ثم لأهل مصر حافظوا على مصر، حافظوا على هذه البلد. مصر هي البوابة، بوابة العالم الإسلامي. البوابة دي لو كسرت الدول العربية الصغيرة البسيطة دي ممكن تسقط بالتليفون في الساعة. ده مش كلامي أنا، ده كلام كتيبة كويتية قالت لو مصر وقعت إحنا يا دول عربية صغيرة زي قطر والكويت وغيره وغيره هنقع في ساعتين بالتليفون. فحافظوا على هذه البلد. وفي الختام ينبغي عليكم جميعا أن يعني أن تصبروا وتصابروا وترابطوا وتتقوا الله عز وجل لعلكم تفلحون.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، نورتونا وشرفتونا، كل عام أنتم بخير.
الله منكم،
الله يحفظكم. شكرا موصول لكم أعزائي المشاهدين، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.